أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث بعنوان هدم قباب البقيع. في الثامن من شهر شوال هدم آل سعود القباب التي كانت في مقبرة البقيع في المدينة المنورة، مع القبة التي كانت على قبر عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحمزة، مع قباب أخرى كثيرة في غير المدينة وفي المدينة المنورة. وفي هذه الفترة نهب آل سعود جميع محتويات الحجرة النبوية، وفي بعض المصادر أن عبد الله ابن سعود، يعني أخو عبد العزيز، يعني جد هؤلاء الموجودون الآن، جد هؤلاء الموجودين عندما أخذ إلى مصر كان يحمل صندوقا صغيرا تبين أنه بعض ما نهب من الحجرة النبوي. الجرأة التي تجلت في نهب الحجرة النبوية كانت مقدمة لهدم القبة التي هي فوق قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا الضجة الكبيرة التي حدثت في العالم الإسلامي آنذاك لهدمت قبة الحرم النبوي. طبعا من الأمور التي سجلها التاريخ أن وفدا هنديا جاء إلى الحجاز في زمن عبد العزيز آل سعود وأجرى مباحثات حامية جدا مع عبد العزيز، ودونت الأسئلة التي وجهت إلى عبد العزيز من قبل الوفد الهندي ونشرت فيما بعد. موضوع الحديث اليوم بحوله تعالى هو عبارة عن أولا التعريف بالبقيع، التسمية والتأسيس، ثانيا من هم أبرز المدفونين في البقيع، ثالثا ما هو سبب الهدم، رابعا تكرر الهدم من قبل آل سعود. الهدم، هدم البقيع والقباب التي عليه، كان في المرة الأولى، والخلافة العثمانية استردت السيطرة على المدينة وبنت، جددت بناء القباب، وفي المرة الثانية هدم آل سعود المرة الثانية قبل 94 سنة، والمرة التي قبلها بحوالي 100 سنة. فإذا الهدم القائم الموجود الآن المستمر الآن يرجع تاريخه إلى الهدم الثاني سنة 1244 تقريبا هجري. خامسا أقف عند موجز في التعريف بالحمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال زيارته التي تدل على عظمة غير عادية. سادسا، أذكر بعض الوصايا للإمام الصادق عليه السلام من وصاياه سلام الله عليه، بمناسبة أن شهر شوال هو شهر على علاقة خاصة بالإمام الصادق سلام الله عليه، باعتبار أن وفاته في هذا الشهر، شهادته عليه السلام في هذا الشهر. أولا، حول البقيع، التسمية والتأسيس. البقيع هو هذه المنطقة المواجهة للحرم النبوي، والتي كانت المنطقة الفاصلة بينها وبين الحرم النبوي عبارة عن مباني صغيرة وكثيرة جدا ومتلاصقة، رأيتها وتجولت فيها سنة 74 ميلادي. كان فيها محلة تسمى محلة بني هاشم، وكان في محلة بني هاشم، هذه أمور رأيتها شخصيا، والمرة الثانية دخلتها في سنة 82 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. كان في هذه المنطقة بين البقيع والمسجد النبوي محلة بني هاشم كما ذكرت، وكان فيها منزل عبد الله بن العباس، منزل الإمام الحسن سلام الله عليه، منزل الإمام الصادق، وكانت الجدران عالية جدا. وكان في هذه المحلة منزل يعرف باسم منزل أمير المؤمنين سلام الله عليه، دخلته وكانت تسكنه أسرة، عائلة يمنية، لكن كان مفتوح للزوار، وكان اليمنيون قد ألصقوا صور صغيرة للإمام الخميني رضوان الله عليه على الأبواب وفي مناطق مختلفة، باعتبار أن اليمنيين عندما كانوا، حتى الذين كانوا يتواجدون في الحجاز، كان آل سعود والسعوديون يخافون منهم، وباعتبار أنهم أشداء ولم تكن الإقامة ملزمة لهم أو الخروجية، فكان إذا طلب شخص يخرج من الحجاز إلى اليمن ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، حتى إذا كان مطالبا بجريمة قتل يخرج بدون خروجية. عندما ذهبت إلى الحج سنة 82، الأجواء كانت متوترة بين إيران والحجاز، ونزلنا في، أنا جئت من طهران إلى جدة، نزلنا ونحن نتعامل بحذر، بائع يمني في بعض المحلات داخل مطار عبد العزيز بجدة بدأ يتكلم معي كلام صريح جدا، ويمدح بالإمام الخميني ويهاجم آل سعود. هكذا كان وضع اليمنيين منذ ذلك الوقت، وإن شاء الله الآن نرى نتائج ذلك في دخول القوات اليمنية إلى عمق الأراضي المسمات سعودية، بالإضافة إلى وصول الصواريخ إلى أماكن أبعد بكثير. البقيع إذن هو المنطقة التي تقع خلف ما كان يعرف باسم محلة بني هاشم. بين المسجد النبوي والبقيع كان يوجد شارع، هذا الشارع كان في جانبه قبر عبارة عن غرفة صغيرة مقفلة ومرتفعة عن الأرض بارتفاع غرفة صغيرة، وكان يقال هذا قبر إسماعيل ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني كان خارج سور البقيع، بين المسجد النبوي وبين البقيع خارج سور البقيع. بعد إذن عندما وسعوا وأزالوا محلة بني هاشم وكل ما يتعلق بهذه المحلة، أزالوا القبر، نقلوا القبر، قبر إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، إلى داخل البقيع. طيب، البقيع يعرف باسم بقيع الغرقد. الغرقد، الغرقد هو شجر العوسج. العوسج بيشبه البلان إذا ما كان هو شجر في قابلية، يعني شوكه كثير وفي قابلية أنه يرتفع ويصير شجر. بعض الصور موجودة لشجر الغرقد اللي هو شجر العوسج، متوفرة في مواقع الانترنت. هالمنطقة من محلة بني هاشم إلى آخر البقيع اليوم أو إلى ما قبل الأخير بقليل كان اسمها بقيع الغرقد، ما كانت مقبرة. بعدها يعني آخر البقيع اليوم، مثلا الحرم النبوي هون، وهون كانت محلة بني هاشم، هون البقيع قدام البقيع هون كان قبر إسماعيل ابن أم الصادق عليه السلام. في آخر البقيع مقبرة كانت لليهود وما كانت ملحقة بالبقيع، كانت مفصولة عن البقيع. وهذه المقبرة بقيت مفصولة إلى أن دفن فيها عثمان، لأن عثمان قتل في حالة غليان شعبي ورميت جثته في مكان هو مقبرة اليهود، ودفن هناك بنو أمية فيما بعد حتى يغطوا على ما حصل لعثمان، ألحقوا مقبرة اليهود ببقيع الغرق، صار كلها اسمها البقيع. وإلا بالأصل في منطقة اسمها البقيع، بقيع الغرقد، الغرقد يعني عد، وكان فيها شجر العوسج بنسبة كبيرة، وهذا الشجر من النوع بينقص بظل عرقه بعود يفرخ، وهكذا معروفة باسم بقيع الغرقد. إذا واحد أراها هالتسمية يعرف شو المقصود بالغرقد. وألحق المكان الذي دفن فيه عثمان، ولعل الاسم لمقبرة اليهود حش كوكب، هذا حش كوكب ألحق بالبقيع. طيب متى بدأ الدفن في البقيع؟ الدفن بحسب ما في المصادر بدأ في السنة الثالثة للهجرة. أول من دفن في البقيع هو الصحابي الجليل العظيم اللي الأمير عليه السلام بيمدح مدح كبير، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبله عند وفاته، بعد وفاته، وأمر أن يدفن بالبقيع، عثمان ابن مضعون، لأمير المؤمنين سلام الله عليه مسمي أحد أولاده باسمه، لأنه كان في ولاية خاصة للصحابي الجليل عثمان، ولاية لأمير المؤمنين سلام الله عليه خاص. في بعض المصادر هو أول من دفن، وعندما دفن كما قلت لكم قبله رسول الله صلى الله عليه وآله وبكاه، وعندما سئل أين ندفنه قال في البقيع. ثم قام صلى الله عليه وآله فلحد له بنفسه، يعني أول قبر أقيم حفر في البقيع حفره النبي صلى الله عليه وآله بنفسه. وفي عنا رواية أنه كانوا عم يبحثوا عن مقبرة فقال لهم صلى الله عليه وآله أمرت بالبقيع، يعني جاء الأمر من الله عز وجل أن يكون البقيع مقبرة المسلمين. ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله علامة عند قبره، يعني حجر مثل آل نصب مثلا، ليكون علامة عليه وليدفن عنده من يموت من أهله. بعد فترة يعني كمان توفى ناس، إلى أن توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألحقوه بالسلف الصالح عثمان ابن مضعون. هلأ اللي بيفوت من باب البقيع لما بيكونوا سامحين بالزيارة، بيفوت واحد بيشوف باله طريق، هيك طريق على اليمين في قبور الأئمة عليهم السلام الأربعة، الإمام الحسن، الإمام السجاد، الإمام الباقر، الإمام الصادق سلام الله عليهم. هي الجهة يعني بشكل نصف دائري على اليمين، بيروح واحد على الشمال بيكمل لقدام شوي، على اليمين يأتي قبر عثمان ابن مضعون، وبجانبه قبر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا سابقا كنا نتجول إلى نصل إلى آخر البقيع، وكان حرية حركة، وصار فيما بعد تضييقات عجيبة، لكن كان يتخلل يعني بعض السنوات يكونوا فاسحين مجال، بعض السنوات لا، ويحركوا المطوعين علينا وعلى الزوار عموما، والمطوعين حافظين كم كلمة. ومرة بتذكر يمكن من السبعينات في خيمة حاطينها وحاطين ميكروفون برا، واحد قاعد بهالخيمة وبيحكي معزوفة وحدة، التمسح بالقبور شرك ومدري شو كم كلمة هيك، وقفت بباب الخيمة جاوبته، سألته كم سؤال جاوبت، قال لي أنا ما بعرف بدك تشوف المشايخ. ورحت أنا ورجع على نفسي، يعني في كم جملة كم سطر أعطيني إياهم حافظهم، هو لازم بس يقوله ما عنده شيء تاني. فإذا القبور الموجودة في البقيع الآن كانت بدايتها سنة الثالثة للهجرة، وأول من دفن فيها عثمان ابن مضعون. خلينا نكون فكرة مختصرة عن هذا الصحابي الجليل عثمان. نجد في التعريف به كان من أوائل من أسلم وهاجر إلى الحبشة، يعني لما الشهيد جعفر الطيار راح للحبشة عثمان بن مضعون كان من جملة من هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة، يعني هو صاحب الهجرتين، وشهد بدرا وكان شجاعا مقداما صلبا في نصرة الحق، وعرف بعبادته فكان في النهار صواما وفي الليل قواما. هذا عثمان بن مضعون اللي بيوصف الأمير عليه السلام بنهج البلاغة، كان لي فيما مضى أخ. الخطبة الطويلة كلها عن عثمان بن مضعون العظيم. من أسماء المدفونين بالبقيع، طبعا المدفونين كثار، من جملة مثلا المدفونين اللي شفت قوائم مثلا ما مذكور حدا منهم، شهداء أحد، شهداء أحد أكثرهم نقلوا إلى البقيع. أبرز المدفونين في البداية الأئمة الأربعة، إمام الحسن سلام الله عليه، إمام السجاد سلام الله عليه، والإمام الباقر سلام الله عليه، والإمام الصادق سلام الله عليه. بعد ممن وردت أسماؤهم كما تقدم عثمان بن مضعون، إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إبراهيم ابن ماريا القبطية للنبي صلى الله عليه وآله، موصي بأهل مصر إذا دخلتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم خؤولة، يعني الأقباط تني أخوال إبراهيم ابن النبي، وبالتالي لهم علاقة بأم المؤمنين ماريا وبالمؤمنين عموما من خلال. ممن دفن في البقيع محمد ابن الحنفي ابن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، العباس ابن عبد المطلب، والظاهر القبر اللي بيبين به الصورة قريب قبور الأربعة هو قبر العباس ابن عبد المطلب، وراه في قبر فاطمة بنت أسد. بعض المرات بنلاقي مثلا بسيرة الإمام الحسن عليه السلام يوصي الإمام الحسين ثم دفني عند أمي فاطمة، مقصود أمي فاطمة يعني فاطمة بنت أسد، لأنه قبر الزهراء عليه السلام لم يعرف والأئمة ما كانوا بصدد التعريف به، مقصود يعني عند قبر جدتي فاطمة. ممن دفن في البقيع أيضا فاطمة بنت أسد أم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، صفية وعاتكة عمة رسول الله، وأيضا أم البنين، قبورهم الثلاثة صايرين قريبين للشباك القريب من المدخل الرئيسي. يعني إذا واحد بيكون واقف على البرندة قدام المدخل الرئيسي بيطلع عن هالدرج، صار على البرندة، صار على الشباك اللي وراه عمات النبي صلى الله عليه وآله وأم البنين رضوان الله تعالى عليه. أيضا من المدفونين في البقيع زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما عدا سيدة خديجة لأنه توفيت في مكة وقبرها في مكة معروف في مقابر قريش، المنطقة التي اسمها الحقيقي الحجون بفتح الحاء، الحجون. ممن دفن في البقيع عقيل ابن أبي طالب أخ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كذلك عبد الله ابن جعفر الطيار زوج السيدة زينب سلام الله عليها، محمد ابن زيد حفيد الإمام زين العابدين سلام الله عليه، كما ذكرت إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق كان مدفون خارج السور ثم نقل إلى داخله. بعد المقداد ابن عمرو، المقداد المعروف صاحب المواقف المشهورة، كذلك جابر ابن عبد الله الأنصاري، وممن دفن كما ذكرت شهداء أحد. شهداء أحد لما بتجي سيرتهم، طبعا أبرز شيء الحمزي، هلا رح يجينا كلام عن الحمزي، لكن بعد الحمزي رضوان الله تعالى عليه اللي بيظل يعني بذهن القارئ لسيرة وأحداث أحد، شخص اسمه عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان أعرج وأولاده راحوا على الجبهة على الحرب، وكان يصرون عليه أنه أنت وضع عنك الجهاد ما في داعي تشارك. راح أولاده والظاهر كانوا أربعة كانوا مشاركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أصر على الالتحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. إجوا أولاده أنه طيب ما هو أعرج وليس على الأعرج حرج، قال له يا رسول الله إني أرجو أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. وفعلا شارك، أذن له رسول الله صلى الله عليه وآله، شارك في المعركة واستشهد. استشهد لما مرته بدها تشارك مع اللي عم ينقلوا الجنائز من أحد، بدنا يجيبوهن للبقيع. جابوا شهداء أحد إلى البقيع، لكن عمرو بن الجموح ما كانت الناقة تنطلق به باتجاه البقيع، يوجهوها باتجاه البقيع اتجاه المدينة فلا تمشي، وجهوها باتجاه آخر تمشي. فدفن مع الحمزي، دفن في أحد في المكان الذي أحب أن يدخل منه إلى الجنة بعرجته هذه. من جملة المدفونين في البقيع شهداء الحرة، وقعة الحرة، وما أدراك ما الحرة. الحرة باللغة، كلمة الحرة هي اسم للأرض التي تكثر فيها الحصباء البحص، عادة بتكون بمسيل سير أو ما شابه مسير سيل أو مسيل سيل، وبتجمع هالجمع هالبحصات ويقال لها الحرة. الحرة على حدود المدينة هي المنطقة التي وقعت فيها المعركة التي أبيد فيها عدد كبير من أهل المدينة من الصحابة ومن التابعين على يد جيش يزيد ابن أبي سفيان، وبقيادة مجرم اللي كان يسموه مسلم ابن عقبة. وقعة الحرة كانت انتقام من بني أمية من المدينة المنورة من الأوس والخزرج الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وانتقل من مكة إليهم. ظلوا حاملينها أبناء أبي سفيان إلى ما بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام أهل المدينة إجا وفد منهم على الشام، فشاف أنه الخليفة يلعب بالقرود ويشرب الخمر، شافوا أنه ما بيجوز السكوت، رجعوا على المدينة وأعلنوا أنهم خرجوا من طاعة يزيد، وجمعوا بني أمية الموجودين في المدينة وطردوهم. هون يزيد اعتبر أنه هذه ضربة للنظام الأموي كله ورد من أهل المدينة على بني أمية. في مؤرخ أموي اسمه ابن قتيبة الدينوري، ابن قتيبة بصير حفيده لعمر ابن مسلم الباهلي اللي بنسمع مجالس التعزية أو بنقرأ بالكتب أنه حمل رسالة من يزيد إلى عبيد الله بن زياد بتولية الكوفة، وكان واقف بباب القصر لما جابوا الشهيد مسلم بن عقيل وشفتاه مضروبتان يسيل منهما الدم، وطلب ماء، فقال له عمر ابن مسلم الباهلي كلاما قاسيا: لن تشرب الماء حتى ترد الحميم. قال له الشهيد مسلم: ويلك ما أفضك، من أنت؟ فقال عمر المسلم الباهلي: هذا جد لابن قتيبة. ابن قتيبة هذا اللي بيحكي هالحكي مؤرخ أموي. شو بيقول هو هذا ابن قتيبة اللي بيقول عند الهجوم على باب فاطمة قال فلان وإن؟ قال وإن. هذا مؤرخ أموي اللي بيقول هيك. هلأ هون عن وقعة الحرة بكتاب الإمامة والسياسة جزء 2 صفحة 13 يقول: إخراج بني أمية عن المدينة وذكر قتال أهل الحرة. بيقول عندما وصل الخبر إلى يزيد خرج يزيد بعد العتمة يعني بعد العشاء ومعه شمعتان، شمعة عن يمينه وشمعة عن يساره، وعليه معصفرتان رداءان مصبوغان بالأصفر تقريبا، وقد نقش جبهته كأنها ترس، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليهم بالشام، ثم قال: أما بعد يا أهل الشام فإنه كتب إلي عثمان بن محمد أن أهل المدينة أخرجوا قومنا من المدينة، ووالله لأن تقع الخضراء على الغبراء أحب إلي من هذا الخبر. إذن كانت كارثة بالنسبة لبني أمية، فأخرج يزيد وصية من معاوية: إذا حدث من أهل المدينة أمر فابعث إليهم مجرم بن عقبة، لأنه بيعرفوا جزار وموصي شو بده يعمل. تبين أنه هذا المجرم مريض، مريض، قال له يزيد ابعث غيرك، قال له ما تحرمني من هذا الفخر ما معناه، وحمل على سرير يقود الجيش إلى أن وصل المدينة تحسن، وارتكب المجازر في المدينة، وقعت الحرة، قتل فيها صحابة أبرار كانوا، ثم استباحوا المدينة 3 أيام يدخلون إلى البيت الإمرأة ترضع ابنها، يمسكون الرضيع يضربون رأسه بالحائط إلى غير ذلك. وولد بعد إذن في المدينة 1000 مولود لا يعرف آباؤهم، انتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن المدينة هي دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يعني الحديث طويل، المجازر اللي صارت حيفياتها، لكن أنا حبيت أذكرها حتى نعرف نحن لما عم نتحدث عن هدم قباب البقيع عم نتحدث عن هالذهنية الداعشية اللي هلأ عم نشوف بمختلف بلاد المسلمين كيف مجازرها التي لا يمكن أن تتصور. هذه المجازر التي نراها الآن لها جذور تاريخية. إذا بدنا نكون دقيقين بالبحث العلمي، أنا عبرت مرة قلت من وحشي قاتل الحمزة إلى إدارة التوحش. هول الدواعش شو بيحكوا هلأ؟ الدواعش عندهم معاون أبو بكر البغدادي اسمه أبو بكر ناجي، مؤلف كتاب اسمه إدارة التوحش. شو إدارة التوحش؟ يعني لازم هني ينشروا الرعب حتى يجي جو مناسب لتشكيل حكومة إسلامية. بعد الرعب الناس كلهم يعني بصيروا يعبروا عن رفضهم للأنظمة الموجودة الحاكمة، بصير في حرية بتصورهم. هل هالحرية شفناها؟ وين الحرية اللي صارت؟ صار استباحة النساء، هلأ عم تطلع أخبار يندى لها الجبين، عم تنشر على وسائل الإعلام شغلات عجيبة جدا. المهم هذا الإجرام الداعشي تأسيسه سفياني أموي، لما اجت هند اعطت اغرت بالمال الشخص اللي اسمه وحشي قاتل الحمزة وقتل الحمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد قتله امرت ان يقطع لها انفه واذنيه، علقت قلادي من اعضاء الحمزة بتتشفى، وكما هو معروف أمرت وحشي أن يقطع لها قطعة من كبده وضعتها في فمها، لم تستطع أن تلوكها لفظتها من فمها. هاي المجازر الداعشية وهي الذهنية الداعشية جذورها شيطانية، وبدأت مع هند وأبي سفيان ومعاوية ومجازر يزيد بوقعة الحرة وغير وقعة الحرة. السؤال هنا، لماذا هدم آل سعود قباب البقيع؟ الجواب، آل سعود يهود، ما حد يتصور انه آل سعود سني او آل سعود عرب او آل سعود يعني والله عندهم هيك اهداف موحدين واهداف توحيدية وعيدك، ابدا. آل سعود يهود، ويوما بعد يوم الان تتعاظم الادله والبراهين. هؤلاء اليهود، طبعا انا بنصح بالمناسبه قراءه كتاب هذه هي الوهابيه للمرحوم السيد محسن الامين، ومقدمه الكتاب بقلم المؤرخ ابنه المرحوم السيد حسن الامين. سيد حسن ينقل عن شيخ نجدي، شيخ من نجد، انه فيلبي البريطاني المعروف اللي اسس ملك عبد العزيز بيروح مع وفد الى عمق نجد ويتصل بحبر من احبار اليهود مقيم هناك، ويأخذ منه كتابا فيه نسب آل سعود اليهودي. وعبد العزيز يحرص أن لا يبقي أثرا لهذا الكتاب، لأنه هذا بيكشف كل اللعبة. آل سعود يهود، آل سعود من أحفاد يهود الحجاز اللي في خيبر وغير خيبر. آل سعود من أحفاد مرحب وغير مرحب، وأول رئيس دولة للكيان الصهيوني اسمه رئيف تسيفي. هلا حطوا هالاسم على الانترنت، رئيف زيفي، أحيانا بيكتبوه زيفي بالزين ي فاء ياء أو تسيفي، وابحثوا أو ابحثوا عن كلمتي القبائل المفقودة أو القبائل المتناثرة. هذا رئيف تسيفي اللي كان رئيس دولة لما كان بن غوريون رئيس وزراء لأول دولة للكيان الصهيوني، كان رئيف تسيفي رئيس الدولة، مؤلف كتاب اسمه القبائل المفقودة، وأحيانا يترجم باسم القبائل المتناثرة. بيقصد القبائل اليهودية اللي كانت موجودة ومش معروف وينها. في هذا الكتاب يقول الوهابيون يهود وهم يقيمون الوهابيين انتبهوا كلهم مش بس آل سعود الوهابيون يقيمون سرا الطقوس اليهودية طقوس الديانة اليهودية لأنهم يهود. طيب هؤلاء اليهود رأوا أنه لا مجال للانتقام من الإسلام اللي حاربهم إلا بالتظاهر بأنهم هم مسلمون على طريقة بني أمية. بنو أمية تسللوا إلى الحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهم علاقة بالإسلام تظاهروا بالإسلام بس. يهود الحجاز آل سعود مع شيخهم ابن عبد الوهاب رأوا أن التظاهر بالإسلام يجعل الناس يتصورون أن هؤلاء إسلام يحكمون باسم الإسلام أن هؤلاء كما يعطي لنفسه الآن الشيخ اللي من نسل ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام والملك من نسل عبد العزيز وسعود أنه حامل حرمين لكن في المقابل وفي الحقيقة والواقع هم هدموا جميع الآثار الإسلامية وتركوا آثار اليهود. هلأ ممكن واحد يتصور أنه هذه الادعاءات لكن في الصحف بعد اتفاقية أوسلو أنا قرأت بالصحف وسمعت بالأخبار جاء وفد صهيوني يهودي إلى الحجاز وزار خيبر. منطقة خيبر محفوظة سابقا كانوا الحجاج اللي يروحوا من لبنان على الحجاز يمرقوا من هونيك هلأ مش هلأ حتى من شي 20 سنة بالسنوات من 20 سنة وبالجي إذا مرت سيارة يجدون أن الشرطة يمنعون الصعود إلى خيبر لكن الوفد الصهيوني اللي راح بعد اتفاقية أوسلو زار خيبر. في مكة هناك آثار يهودية يحافظون عليها لكن لم يبقوا شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مكان مكتبة مكة للآن سيعملون على إزالتها وقد يكونون أزالوها. مكتبة مكة هي مكان مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكان البيت الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن آل سعود هدموا القباب لأنهم يهود ويجمعهم مع بني أمية أن المنهج الوحيد لمحاربة الإسلام لفصل المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا المنهج منهج التظاهر بالتدين ومحاربة العلاقة برسول الله لأجل التوحيد أنه مثلا هني بيحرموا واحد يسافر على المدينة حتى يزور الرسول صلى الله عليه وسلم الحرام. ليش؟ لأنه لازم المؤمن تكون علاقته بالله عز وجل. طيب ما الله سبحانه وتعالى بيقول هذا رسولي. الله سبحانه وتعالى بيقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله عز وجل بيقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. أنا كنت في الحجرة النبوية شوف واحد مطوع فاتح القرآن على الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فبيقول هذا خاص بزمن النبي. قلت له القرآن لكل عصر. قال أنت ما يخصك ما يخصني بس أنا الرسالة وصلتها. في حد حجاج مصريين وغيرهم أنه ممكن واحد يقبض أنه هذه خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك بكل عصر. يعني الله عز وجل بيقلنا إذا واحد عصى الله سبحانه وتعالى وبده يتوب شو يسوي؟ بيحكي مع رسول الله بيجي لعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أساس المخطط الأموي هو فصل الأمة عن رسول الله. لا يتحقق ذلك إلا بادعاء حصرية تمثيل الإسلام والمسلمين. معاوية صار يعتبر حاله هو الخليفة وكل أموي إجا بعده. العباسيين اعتمدوا نفس المنهج الأموي إلى العباسي. بعد العباسيين اجوا جماعة عبد الوهاب وآل سعود وادعوا انه هن زعامة العالم الإسلامي. ثانيا ضرب قداسة رسول الله، تقليل من شأن رسول الله، انه بيخطئ كثير، والأمور الروايات اللي وضعوها الكذابين، وتقديم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه شخص عادي، قل إنما أنا بشر مثلكم، وما بيكملوا يوحى إلي، يوحى إلي وكيف يوحى إلي، بس يقولوا أنه بشر مثلكم. طيب ثالثا يحرمون زيارة النبي ويحرمون التوسل بالنبي ويرفضون مبدأ الشفاعة، أو الوهابيين. في ناس بالشيعة تأثروا بأفكار هؤلاء، أنا بسميهم الوهابية المقنعة، بيقول لك توسل مرفوض، منين جيهم هذا؟ طيب ما الشيعة والسني بالعالم كل عمرنا، الأجيال كلها الشيعة والسني مجمعون على التوسل، مجمعون على حب رسول الله، وجوب حب رسول الله واللهفة إلى زيارته، مجمعون المسلمون جميعا على التوسل برسول الله. طيب لما بتلاقي أنت بأوساطنا الشيعية مرحوم سيدنا محمد حسين في بصوته اللي موجود عند التسجيل، انه ليش بدنا نقول يا فاطمة يا وجيهة عند الله، منقول يا الله اغفر لنا بحق فاطمة. هذا الحكي منشأ وهابي، وهابيين دفعوا اموال النفط صرفوا منها بالعالم على نشر الفكر الوهابي، بحيث انه صار الشيعة يتصور انه كل السنة بيفكروا هيك، وصار في بعض الشيعة يفكروا هيك. إن شاء الله أنا بحديث تاني بعد هذا الحديث، ممكن إذا وفق الله بالليل، راح أحكي شو رأي الشيعة والسنة بالتوسل، أصلا أنه يا محمد يا رسول الله، هذا مجمع عليه عند الشيعة والسنة. الوهابيون يهاجمون الشيعة والسنة. أنا مرة كنت في مسجد الخيف رايح بدي أشارك بصلاة الجمعة، كان بجانبي واحد مصري الخطيب، احنا جايين بدنا نصلي، الخطيب قال بدي بمهاجمتنا، الذين يتوسلون يتمسحون بقبور الاولياء وكذا وهولي كفار ومشركين. قلت له للمصري هلا بيجي دوركم اصبر. فعلا ما طول قال واولئك الذين يقولون والنبي، قلت له هذا عم يحكي والنبي يعني انت مصري، لان هذا للمصريين بالخصوص. الشيعة والسنة مجمعون على التلهف لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناداته والطلب منه بما له عند الله. طب هو لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، لكن هو وجيه عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. شو فيها القصة؟ لا هذا شرك شرك شرك. يصل الأمر بالوهابيين إلى حد أنك إذا قلت أين هو قبر، أنا صارت معي قلت له وين قبر الرسول، قال لي شرك شرك شرك. قلت له عم أهلك بعد ما عملت شيء يعني. فعم بحكي قدام أحد الحجاج بالحملة قال لي أنت لو قايل له وين قبر عمر كان دلك أو أبو بكر، اكتسل عن قبر الرسول شرك. هذه مؤامرة يهودية لبست القناع الأموي. الأمويين اشتغلوا بطريقة، معاوية بيتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيسمع الأذان معاوية بيقول، والعياذ بالله أنا بدي أقول عبارته حتى نشوف شو كفر معاوية، بيقول لقد كنت عالي الهمة يا ابن عبد الله، انه قديش انت كان عندك ثقه بنفسك بحيث لم ترضى الا ان يقرن اسمك بسم الله 5 مرات في اليوم. طبعا مين هذا اللي بيقتنع باللي قالوا بي وابو سفيان، قال تلقفوها يا بني اميه تلقف الكره، فوالذي يحلف به ابو سفيان لا جنه ثم ولا نار انما هو الملك. وابنه لمعاوية يزيد بيقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. بنو أمية كفار آل سعود كفار، الوهابيون لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أهل البيت يحبون آل أبي سفيان. شوفوا هلا إذا المفتي الأعمى 90 سنة عمره صاير بكعب أبره وبيقول لك أمير المؤمنين معاوية وبيمدح معاوية بشكل، ما في مسلم سني بالعالم، ما في مسلم سني بالعالم بيمدح معاوية. مسلمون السنة بالعالم بيقول لك الخليفة بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه والإمام الحسن سلام الله عليه. قديش صار خلاف بين أمير المؤمنين ومعاوية، ظلوا السنة بالعالم يقولوا الخليفة الشرعي الإمام معاوية باغن بغى على إمام زمانه. بزمان الإمام الحسن سلام الله عليه ما في سني بالعالم إلى الآن إلا بيقول لك الخليفة الشرعي الإمام الحسن. مين اللي بيقول؟ معاوية، الوهابيين، النواصب، هؤلاء ليسوا شيعة وليسوا سنة. وللأسف أنه إلى الآن مش واضح عند الكثيرين من السنة والكثيرين منا نحن الشيعة أنه آل سعود ليسوا مسلمين. هلا بتلاقي بعض العلماء وغير العلماء بيقول لك انه نحن بدنا نرتب العلاقه مع آل سعود، لا، حفظ الوحده الاسلاميه، اي وحده اسلاميه هؤلاء ليسوا مسلمين لنتوحد معهم. بحسب فتاوى فقهائنا لا يجوز الصلاه خلف الوهابي. تجوز الصلاه خلف السني، لكن وهابي ما بيجوز الصلاه خلفه. يعني حدا بيقبل من فقهائنا نصلي وراء يهودي؟ ما هو اليهود. إذن في فرق بين الشيعي والسني من جهة والوهابي. هنا أقف عند ملاحظتين، إنه الملاحظة الأولى هدم القباب يحقق فصل الأمة عن رسول الله وعن الأولياء. ثانيا الهدم الأول اللي تلكم صار هدمين للقباب، الهدم الأول كان سنة 1220، يعني الهدم الأول لقباب البقيع كان قبل 218 سنة، والهدم الثاني سنة 1344 قبل 94 سنة. من القباب التي هدمت آنذاك، بالإضافة إلى قباب الأئمة الأربعة عليهم السلام من أهل البيت في البقيع، قبة الحمزي عم النبي صلى الله عليه وسلم. الحمزي عم النبي صلى الله عليه وآله عظيم جدا. في عنا رواية أنه يوم القيامة النبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام يطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرسل معه أحدا ليشهد له بالتبليغ. مش النبي هو الشاهد على الأنبياء صلى الله عليه وآله؟ فنوح عليه السلام بيطلب من رسول الله أن يبعث معه شاهد، فبيبعث معه الحمزة وجعفر الطيار ليشهدا له بالنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه بلغ الرسالة. حمزة عظيم. الزهراء عليه السلام كانت تزور قبره دائما، وكانت قد اتخذت من تربته مسبحة، لأنه يعني قبل كربلاء، لما اجت كربلاء صارت المسبحة لكربلاء فقط. عند شهادته طبعا قلت لكم كيف تآمرت هند مع هذا القاتل وحشي. رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى المدينة فرأى الناس يبكون قتلاهم، قال أما حمزة فلا بواكي له، لأنه هو مهاجر إلى المدينة ما عنده عياله وأولاده وقرايبه. أما حمزة فلا بواكي له. كانت الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل عملها بقلوب المؤمنين، فبدأ المؤمنون أهل الشهداء قبل أن يبكوا على قتلاهم يأتون إلى منزل الحمزة يبكونه، ثم يذهبون إلى بيوتهم يبكون شهداءهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال أما حمزة فلا بواكي له. قبل ما أذكر عظمة الحمزة كما تدل عليها عبارات أو جانب من زيارته عندما يذهب الإنسان إلى أحد يزور الحمزة بهذه الزيارة. قبل هذا أنقل قصة شخصين مصريين كانا يقيمان في المدينة المنورة، أحدهما سرق فلوس وإقامة الآخر. هذا الآخر اللي سرقت إقامته وفلوسه تحير شو بده يسوي، فقال عارف انه ما في حدا الا هذا المصري اللي معه، قال له اريد منك ان لما انكر اريد منك ان تحلف يمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول ذهب هذا وحلف يمين، هذاك عارف انه كذب، انه يمينه كذب وما صار له شيء، حلف انه ما اخذهم. رجع بينه وبين نفسه هيك يعني متعجب، بالمنام شاف النبي صلى الله عليه وآله، قال له انت ما لقيت تجيبه الى لعندي، انا رحمة للعالمين، خذوا لعند عم الحمزة. اللهم صل على محمد. قول هذا لما قال له بتروح لعند الحمزة، قال لك اذا انا عند النبي وحلفت ما صار فيه شيء. فراح تجرأ، بمجرد ان اراد أن يحلف حس بأنه عينيه طلعوا، عينيه كأنه صاروا برا، فاعترف مباشرة. الحمز النذر له مهم جدا، وهو على ملاك أبي الفضل العباس رضي الله عنه. يعني كيف النذر لأبو الفضل أنه هيك مضمون وسريع، نذر للحمزة من هالقبيل. ليش أنا عم أقول على ملاك أبي الفضل سلام الله عليه؟ لأنه الإمام السجاد عليه السلام يقول إن لعمي العباس منزلة عند الله تعالى يغبطه عليها جميع الشهداء. مقام أبي الفضل سلام الله عليه بحيث يغبطه على مقامه العظيم عند الله مثل الحمزة، مثل جعفر الطيار، غيره، والله العالم، لأنه يغبطه عليها جميع الشهداء. بعض علمائنا بيقول جميع أداة عموم، والألف واللام بكلمة الشهداء أيضا أداة عموم، يعني في تعميم مرتين إنه الشهداء كلهم قطعا بيغبطوا أبو الفضل العباس سلام الله عليه على منزله. مما يدل على عظمة الحمزة عم النبي صلى الله عليه وآله في الزيارة، السلام عليك يا عم رسول الله صلى الله عليه وآله، السلام عليك يا أسد الله وأسد رسوله، أشهد أنك قد جاهدت وجدت، أتيتك متقربا إلى رسول الله، إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله، بذلك راغبا إليك في الشفاعة، وأبتغي بزيارتك خلاص نفسي، متعوذا بك من نار استحققتها بما جنيت على نفسي، هاربا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري، فزعا إليك رجاء رحمة ربي، أتيتك أستشفع بك إلى مولاي وأتقرب به ليقضي بك حوائجي، وقد أوقرت ظهري ذنوبي، وأتيت ما أسخط ربي، ولم أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم أهل البيت والرحمة، وكن لي شفيعا يوم حاجتي وفاقتي، أنت ممن أمرني الله بصلته وحثني على بره ودلني على فضله وهداني بحبه ورغبني في الوفادة إليه وألهمني طلب حوائجي عنده، أنتم أهل البيت، لا يشقى من يتولاكم، ولا يخيب من أتاكم، ولا يخسر من يهواكم، ولا يسعد من عاداكم. بختم ببعض وصايا الإمام الصادق عليه السلام، باعتبار أنه شهر شوال على علاقة خاصة كما ذكرت لكم. ونحن عادة العمل في شهر شوال اللي بيكون لإنجاب الأولاد بيكون العمل إلى لروح أم الإمام الصادق سلام الله عليه، كذلك يعني هذا المعهود بيكون النذر لأم الإمام الصادق، والعمل اللي بيكون هو زيارة أمة البقيع في الشهر كله عشر مرات زيارة الموجودة مفاتيح الجنان، وهذا ذكرناه من قبل. الإمام الصادق عليه السلام في عنده وصايا كثيرة، من جملة الوصايا عدة وصايا لفقيه اسمه سفيان الثوري، منهم من يقدمه على بالفقه على مستوى أبو حنيفة ومالك وأصحاب المذاهب. من جملة الوصايا لسفيان الثوري هذه الوصية، قال سفيان الثوري للصادق عليه السلام مرة: لا أقوم حتى تحدثني، لا أقوم حتى تحدثني، بدي موعظة منك. قال له: أنا أحدثك وما كثرة الحديث لك بخير، لأنه إذا واحد بيعرف شغله وما بنفذها بتكون حجة عليه. يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها، مش أي واحد منا بيحب أنه إذا في عنده نعمة أنه تدوم، مش هيك؟ نحن حافظين النتيجة رح نوصلها هلا، بس بدنا ننفذ، المهم مش المعرفة، المهم العمل. فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله عز وجل قال في كتابه: لئن شكرتم لأزيدن. بس كيف شكله الشكر؟ الشكر من كل نعمة بحسبها، الشكر على نعمة المال أن ينفق من المال، مش أن يقول باللسان أشكر لله أشكر لله وبيعرف واحد محتاج وما بيعطيه، هذا الشكر ما بينفع، لأن القرآن بيقول: اعملوا آل داود شكرا، الشكر عمل وليس قولا. هذا الشكر اللساني يدل يشير إلى المعنى، هذا لفظ، لكن الشكر الحقيقي: اعملوا آل داود شكرا. عنده علم ينفق من هذا العلم، عنده حسن أخلاق يصبر ويحلم على الآخرين ويواجه الإساءة بإحسان ويدعو، يطلب من الله عز وجل أن يحسن أخلاق الآخرين، مش بس هو أخلاق كل. طيب، فإذا الإمام الصادق عليه السلام يوصي من كانت عنده نعمة ويريد أن يحفظها فليكثر من الحمد والشكر لله عز وجل، والشكر ينبغي أن يكون من كل شيء بحسبه. وإذا استبطأت الرزق، إذا واحد ضاقت به أمور الدنيا، أول شيء الله عز وجل بالقرآن صريح: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ولو يبسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا عادة في تلازم بين مثلا كيف واحد بيشوف ابنه صاروفي ما بيعود يكثر له مصاري، هي مسألة طبيعية، أو يشوفه حرامي بيسرق ما بيعود يعطيه مصاري كثير، أنه يصير بده يعالج هالمشكلة اللي عنده. إذا استبطأت الرزق ما هو الحل؟ حل الاستغفار، بس أي استغفار؟ استغفار بإخلاص وحقيقي. الاستغفار بإخلاص وحقيقي عن جد أقوى في تحصيل الرزق من مكانات طبع الفلوس، استغفار أقوى بكثير، لأنه ممكن تخرب المكانات، ممكن المصاري ينسرقوا، ممكن إلى آخره، بس إذا استغفار حقيقي. استغفار الحقيقي شو هو؟ يعني استغفار غير كاذب. شو يعني غير كاذب؟ يعني إذا واحدنا في حساسية بينه وبين شخص وناوي بمجرد أن يذكر هذا الشخص سيغتابه، فإذا هو بيقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب أذنبته، لو بظل يقوله بيوقف شك على رأسه، كذاب. ما هو ناوي بس تيجي سيرة فلان بده يغتابه، فإذا كيف بيصدق أنه استغفر من الغيبة السابقة؟ ما عم يستغفر، مش ناوي يستغفر. في عنا رواية: المستغفر من ذنب والمقيم عليه كالمستهزئ بربه. أنه واحد والله بيشوف أنه هو هيك حامل حقد بقلبه على حدا، على مؤمن، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. في حقد بقلبه على مؤمن، فبيشوف مش منيح هالشغلة، استغفر الله ربي واتوب إليه، بعدين بيحقد على حدا. المرأة بتحقد على زوجها، ممكن الزوج يغلط 100 غلطة بس الحقد مرفوض. تدعيله، تواجه الإساءة بالإحسان تنحل مشكلتها، بس إذا بدها تواجه الإساءة بإساءة معناها مش متوكلة على الله وما بتنحل مشكلتها. أو مثلا واحد عنده مشكلة ويدعو لنفسه فقط، بده هو يخلص من المشكلة، ما بده الآخرين يخلصوا من المشكلة. أناني، هذا شخص أناني حتى في الدعاء. كيف أناني حتى في الدعاء؟ المقدس الشيخ بهجت يوصي، وهذه نقطة كتير حساسة، إذا واحد بده أفضل طريقة لاستجابة الدعاء، فلما عم يدعي لنفسه بمشكلة، عنده مشكلة اجتماعية، مشكلة صحية، عم يدعي لحاله، يدعي مش بس إله، يدعي إله لكل الناس اللي عندهم هالمشكلة. سابق أنا حاكي بعض الدروس عن ختيارة من بلدنا زارها المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين، وأنه خاتون الورد أصرها بالجنة أعلى من أصره وإلى آخره. حدثوني قريبا بالبلد عن بنتها ختيارة، بتسمعها حجي، هي حدثتني، بتقول الله يخلي للحي فروخة. قلت لها يا حجي كيف يخلي للحي فروخة؟ قالت حتى يخلي لي فروخي أنا. أنه بتدعي بالخير مش بس لكل الناس، للطيور العصافير حتى للحي، إن في حالة حب. هاللي أمها كانت تطلع، حكيت أنا سابقا، تطلع خارج البلد ماخذ معها مي وخبز بقايا الأكل، تحطهم بين صخور الميات بالجران، الحفر اللي بالحجارة. ابن أختها معها، قال لي، قلت لها ضحكت، قلت لها لا تجي الحي بتاكلهم، قالت لي يا خالتي ما الحي روح، حيروح عنا بالدين نحن إكرام كل ذي روح. هذا تدين مش أناني، تدين منفتح مش بس على الناس. شايفين لما بيطلع واحد بالتاني وبيسكر هيك، روح سكر، انت عم تسكر على أنانيتك. كيف واحد بيقوس هيك بفرد لحاله؟ التدين هو هذا البشر، الفرح الداخلي وبالتعامل مع الناس، بس مش تدين فرح رجال مع النسوان ونسوان مع رجال، هذا فرح شيطاني. حتى لو كانوا متدينين وإلى آخره، في شيطان بالشيطان، شيطان عبد الله 6000 سنة لا يدرى من سنين الدنيا أم الآخرة، بدوش يقدر يكسر رقبة الشيخ وهالحج بدأ القصة تقوى عن جد. طيب، إذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار. الاستغفار يكون صادق، الرزق يأتي الله عز وجل متكفل، وما أنفقتم من شيء فإن الله سيخلفه. إذا واحد عنده إيمان بالله، عنده يقين، بده مصاري خلي ينفق، ينفق كثير. هذا عكس ونقيض كل الدراسات المالية بالعالم، اللي بده يزيد مصرياته يصرف كثير، يعطي لغيره كثير، ينفق كثير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى قال في كتابه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مرارا ويمددكم بأموال وبنين. الاستغفار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالمناسبة هو الجنات والأنهار هون بالدنيا، بس أهلهم بشوفوهم وهن اللي ببينوا بالآخرة، لأنه اللي قبل جنات وأنهارا يرسل السماء عليكم مدرارا وين؟ بالدنيا. ويمددكم بأموال وبنين وين؟ بالدنيا. ومعطوف عليها دغري ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني بالدنيا. مفاتيح الجنان في قصة معبرة جدا، قصة الحج علي البغدادي، اقروها قديش عظيمة. والأستاذ للشيخ القمي سمعها من الحج اللي صارت معه الحج علي البغدادي، بيقول ماشي مع الإمام عليه السلام فشاف في أنهار وبساتين وأشجار، قال له للإمام ما كانش بعده عارفه، قال له شو هذا؟ قال له المؤمنين هيك موالينا بيكونوا بالدنيا هيك، هذه حواليهم هالأمور موجودة حولهم. طيب الوصية الثالثة الإمام الصادق عليه السلام بيقول له يا سفيان إذا أحزنك أمر من سلطان أو غيره، واحد واجه مشكلة ومقهور، شو الحل؟ حل يصير يغتاب، يصير يترشق حكي، يصير يا ربي ليش عملت فيه هيك، يعترض على الله عز وجل، عامل معارضة لله والعياذ بالله، شو التمرد هذا؟ هذا الحل ولا شو؟ بيقول الإمام الصادق عليه السلام فأكثر إذا واجهت مشكلة من سلطان أو غير سلطان، فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. عم تقول لي يا ربي أنا والله ما بقدر أعمل شيء، عم تعترف بضعفك. قال له أنت إذا بتشوف واحد مقطوع بهالبرية تتركه؟ أبدا. عم تقول لي يا ربي أنا مقطوع، أنا ما علم، لا حول لي ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول الإمام الصادق عليه السلام فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة. فعقد سفيان بيده وقال سفيان، قال هولي ثلاثة لكن هولي غير شكل، ثلاث وأي ثلاث؟ اللهم من علينا بما أنت أهله، الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء حرس الثورة الإسلامية وشهداء المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله في اليمن، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.